بعد ذلك يتناول الحق سبحانه وتعالى قضية يستديم بها طهر الأسرة وعفافها وكرامتها وعزتها، ويبقي لأطراف الأسرة المحبة والمودة، فلا يدخل شيئا يقضي على هذه المحبة والمودة ويدخل نزغ الشيطان فيها. قال الحق سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فكأن هذه مسألة كانت موجودة، أن ينكح الولد زوج أبيه اللي هي طبعا غير أمه، غير أمه. ومنهم ومن كبار سادة قريش كان منهم صفوان بن أمية، أمه فاختة بنت الأسود ابن المطلب، كانت تحت أبيه، فلما مات أبوه تزوجها. أهو ده صفوان بن إيه؟ ابن أمية، يعني حاجة عظيمة. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبعد هذه القضية من محيط الأسرة. ليه؟ لأن الأب والابن لهما من العلاقات المودة والرحمة والحنان والعطف من الأب، والبر والأدب والاستكانة وجناح الذل من الابن. فحين يتزوج الرجل امرأة وله ابن، ما دام له ابن يبقى كان متجوز امه قبله، مش كده ولا ايه؟ يبقى اكنها طرأت على الايه؟ على الاسرة. الطرق على الاسرة دي ما دام هو بقى يعني كده بيقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، يبقى بده ما يخليش العين من الولد تتطلع الى المرأة التي هي مين؟ تحت ابيه. ربما راقت، ربما أعجبت، فإذا ما راقته وأعجبت أقل أنواع التفكير إن يقول بعد أبويا ما ينتهي أبقى الجو، إما كانش يفكر إنه يمد عينه إليه. فحين يوجد له الأمل في إن بعد أبوه ما ينتهي يتجوزه، ربما فكر أن يفرح بموت أبيه إن لم يكن يسعى في إنه يتخلص من أبيه. وأنتم تعلمون سعار الغرائز حين تأتي. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على الولد أمل الالتقاء ولو بالحل، أمل الالتقاء ولو بالحل، وينظر إليها لأنها تحت أبيه نظرته إلى أمه. حين ينظر إليها هذه النظرة تمتنع نزغات الشيطان أن توجد. فيقول الحق سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. النكاح حين يطلق ينصرف إلى الوطء والدخول، وقد ينصرف إلى العقد، إلا أن انصرافه إلى الوطء والدخول العملية الجنسية هو الشائع والأولى، لأن الله حينما يقول الزاني لا ينكح إلا زانية معناها إيه؟ يعني يبقى ينكح يعقد، طب ما فيش عقد، يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية، يبقى معناها العملية إيه؟ العملية الجنسية، العملية الجنسية. فالحق إلا ما قد سلف. لو أن المسألة جاءت إلا ما قد سلف، طب اللي سلف ده إيه؟ قال لك لأن ما سلف كان موجود، يعني جاء الإسلام فوجد ذلك إيه؟ موجودا. هو قال إلا من سلفت، لو قال إلا من سلفت كان يمكن الحكم يقول لك إيه؟ اللي تحت اللي عنده واحدة كانت منكوحة لأبيه، ومدام فأخذها قبل الحكم تفضل إيه؟ تفضل وياه. فعدل عن منه وجاب إلا ما عشان ينصب على الزمن، ينصب، يبقى كأن الحكم الاستثنائي في الزمن الماضي، كأن الزمن الجديد لا يمكن أن يحدث فيه ذلك، وإن كان العقد قد والنكاح قد حصل قبل إيه، لكنه لو جاء بمن يبقى معناها اللي انتهت ونكحت قبل هذا التشريع يبقى يصح أنها إيه تفضل. أم قال لك لا، إلا ما سلف إيه يبقى رجع لمين، يبقى رجع للزمن، كأن الزمن الجديد لا يوجد فيه هذا. فهب أن واحدا كان قد تزوج بامرأة أبيه ثم جاء الحكم، أيقول سلف أن تزوجها قبل الحكم؟ يقول له لا، الزمن انتهى. إذن فما سلف يعني إيه الزمن، وما دام الزمن انتهى يبقى الزمن الجديد ما فيش فيه حاجة عبد. مفهوم الكلام؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. خد بالك بقى، الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه حين يشرع يشرع ما تقتضيه الفطرة والفطرة السليمة، ما قالش إنكم إن فعلتم ذلك يكون فاحشة، إنه رغم وجوده من قديم كان فاحشة في القديم وكان قبيحا، وكان إيه؟ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل كان الله، كأن ما كان يصح بالفطرة أن تكون هذه المسألة، فهو حين يشرعها الآن يشرع ما تقتضيه الفطرة، إلا أن الناس لما فسدت فطرتهم لجأوا إلى أن يتزوج الرجل امرأة إيه؟ امرأة أبيه. ولذلك إذا استقرأت التاريخ القديم وجدت أن كل رجل تزوج من امرأة أبيه كانوا يسموه المقت، والولد الذي ينشأ يسموه إيه؟ مقتي. مقتي يعني مكروه، يعني إيه؟ مقتي. الله، إذن إنه كان أي قبل أن إيه؟ قبل أن أحكم أنا هذا الحكم كان فاحشة وكان مقتا إيه؟ وساء إيه؟ وساء سبيل. الله يقول إنني أشرع لكم ما تقتضيه الفطرة، والفطرة قد تنطمس في بعض الأمور وقد لا تنطمس في بعض الأمور، لأن بعض الأمور فاقعة التحريم فيها بالفطرة. ما حصلش إن حد اتجوز أمه قبل كده، حدش اتجوز إيه بنته، حدش اتجوز إيه أخته، إذن ففيه أشياء حتى الجاهلية ما اجترأت إيه ما اجترأت عليه. إذن فجاء بالحكم الذي اجترأت الجاهلية على أن تتخطى فيه الفطرة وقدموا في التحريمات، وقدموا، وبعد ذلك سيتكلم عن المحرمات التي اتفق الإسلام مع الجاهلية في أنها لا إيه في أنها لا تحدث. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني مضى. إنه أي نكاح الأبناء لأزواج آبائهم كان فاحشة أي قبحا ومقتا أي مكروها وساء سبيلا في بناء الإيه في بناء الأسرة. ثم شرع الحق سبحانه وتعالى يبين لنا المحرمات، وإن كانت الجاهلية قد اتفقت فيها، إلا أن الله حين يشرع حكما كانت الجاهلية سائرة فيه لا يشرعه لأن الجاهلية فعلت، لا، ده يشرعه لأن الفطرة تقتضيه، وكون الجاهلية لم تفعل يبقى ده دليل على أنها فطرة لم تستطع الجاهلية أن تغيرها. فقال الحق سبحانه وتعالى حرمت عليكم إيه أمهاتكم إلى آخره. هنا في قوله حرمت عليكم أمهاتكم ساعة يبنى الفعل، من الذي يحرم ويحلل؟ الله، يبقى هو الذي إيه هو الذي حرم. لكن حين يوجد غفلة عن الدين وهم برضو محرمين الحكاية دي ولا بيحرم، يبقى حتى الذي لا يتدين لم يتدين بدين الإسلام موجود عنده محرمة ولا لا؟ ما بيجيش له. ومن أين جاءته هذه؟ من أين جاءته كونهم يحرموا الأم والبنت والأخت إلى آخره؟
منين جت؟
قال لك لاني ان من امه الا خلا فيها نذير، ومنهج السماء من قديم انزل الله المنهج بدليل قوله اثبطوا فاما ياتينكم مني ايه هدى فمن اتبع هداي. يبقى بمجرد ان خلق الله ادم وخلق زوجته نزل لهم ايه؟ نزل لهم منهج. المنهج ده مستوفي ولا لا؟ مستوفي. اذن فبقاء الاشياء التي جاء الاسلام فوجدها على الحكم الذي يريده الاسلام نشأ من ماذا؟ نشأ من ايه؟ من رواسب الديانات القديمة، وان اخذ محل الايه؟ محل العادة ومحل الفطرة. حرمت عليكم امهاتكم، هذا شيء جميل. اولا العلوم الحديثة اعانتنا في فهم كثير من احكام الله، لانهم وجدوا ان كل تكاثر سواء كان في النبات او في الحيوان، وبالاستقراء وجد ذلك في الانسان ايضا، كلما ابتعد النوعان اللي هم الذكور والانوثه يجيء النسل، يعني ما ياتي من ثمره التكاثر يجيء قويا في الصفات. ليه؟ قال لك لانهم لما بيكون الزوج والزوجه او الذكر والانثى من اي شيء في النبات في الحيوان والانسان بيكون قريبين من اتصال البنيه الدمويه والجنسيه، بينشا النسل ايه؟ ضعيف. ولذلك يقول لك بنهجن. هجن يعني ايه؟ يعني نجيب للانوثه ذكوره منين؟ من بعيد. حتى قبل ان يجيء الاسلام الشاعر العربي بيقول ايه؟ قبل النبي عليه الصلاه والسلام ما يقول لنا اغتربوا لا تضروا، اغتربوا لا ايه؟ اغتربوا يعني حين تريدون الزواج ما تاخذوش الاقارب، بل ابتعدوا احسن، ان خدتوا الاقارب تضروا يعني تهزلوا. وبالاستقراء وجد ان العائلات التي جعلت من سنتها في الحياه الا تنكح منها الا منها، بعد فتره من الطويل ينشا فيهم ضعف عقلي وضعف جسمي وضعف مناعي. كل اسره تحافظ على العمليه دي ينشا فيها هذا الايه؟ الضعف. اذا قول الرسول اغتربوا لا تضوا يعني ان اردتم الزواج ما تاخذوش من الايه؟ من الاقارب، لانكم ان اخذتم من الاقارب تهزلوا، فان اردتم ان لا ضوي بمعنى ايه؟ هزل. فان اردتم ان لا تضوا اي ان لا تهزلوا فابتعدوا. الشعر قبل ما يقول النبي هذا الكلام وجد بالاستقراء في البيئه الجاهليه هذا. ولذلك يقول انصح من كان بعيد الهم، الشعر الجاهلي، انصح من كان بعيد الايه؟ الهم، بعيد الهمة يعني، تزويج أبناء بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. الشاعر من زمان قايل إيه؟ ولذلك لما يجوا يمدحوا واحد يقول لك فتن، يعني بيقول ده فتن فتوة، فتن لم تلده بنت عم قريبة، فتن لم تلده بنت إيه؟ عم قريبة، فيضوى وقد يضوى سليل الأقارب، وقد يضوى سليل الايه؟ الله. اذن المسألة معروفة، مسألة معروفة في النبات يجيبوا للايه؟ يقول لك ما تكونش بتزرع ذرة للغربية، لازم تجيب الايه؟ التقاوي من ايه؟ من الشرقية. يعني تعرفوها انتوا في البطيخ، لما بتاكل البطيخ اللي هو تشيليان بيجي له بذوره من ايه؟ من امريكا، مش كده؟ وبعدين يزرعوا، اول ما يزرعوها البذور اللي جايه من بره يطلع البطيخ ايه؟ جميل. بعض الناس يستغل بقى ما جايب البيض يقوم ياخد من الايه اللي طلع ده ويعمل منه ايه؟ تقوي، يقوم يبتدي ايه؟ يضعف يضعف. انما لو ظل ياتي به من الخارج وان كان الكيلو بعشرين جنيه يجيبه برضه فيبيدي ايه؟ بيدي ثمره طيبه. وكذلك في الايه؟ في الحيوانات، وكذلك في الناس. ولذلك كان العربي يقول ما دك رؤوس الابطال كابن الاعجميه، لانه جاي من جنس ايه؟ جنس تاني خلاص واخد الخصائص الكاملة في جنس والخصائص الكاملة في جنس، فلقاح الخصائص الكاملة بالخصائص الكاملة يعطي الخصائص الأكمل. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى فهذه العملية هي وإن كانت لها عملية أدبية إلا أن لها عملية عضوية ولا لا؟ حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم وبناتكم. ليه؟ لأن الصلة دي صلة أصل والصلة الثانية دي صلة إيه؟ صلة فرع. ما هي الأمهات صلة الأصل والبنات صلة الإيه؟ صلة الفرع. طيب وأخواتكم صلة الأخ وقوة اللي من ولد واحد، وعماتكم مش كده، وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الإيه والأخت، وأمهاتكم اللاتي إيه أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الله. إذن المسألة مسك في القرابة القريبة 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 القريبة، لأن الله يريد أولا زي ما قلنا قوة النفس قوة الإنجاب، هذه واحدة. شيء آخر أن العلاقة الزوجية دائما عرضة للأغيار النفسية. الرجل يتزوج المرأة وبعدين تيجي أغيار نفسية يحدث بينهم خلاف زي ما قلنا في الأرض، أردتم استبدال زوج مكان زوج ويكره الله. طب كيف تكون العلاقة بين الأم إذا ما حدث شيء من هذا؟ والمفروض أن لها صلة تحكم عليه أن يظل على وفاء لها وعلى إيه؟ ولا البنت ولا الأخت ولا العم ولا الخالة. يبقى أبعد هذه المسألة عن إيه؟ عن مجال الشقاق، وقال لك ابعد دي. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تدخلوا المسائل في مقابلات، بحيث إذا حدث الخلاف في شيء حدث ضرورة في مقابله وإن كان الوفاق سائدا. يقول لك اوعى تجوز اختك لواحد عشان هتاخد اخته. ليه؟ لان يمكن واحد متفق والثاني، الزوج ده متفق ويا الزوجة دي، وبعدين حصل بيني وبين خلاف. تصوروا بقى لما الام بقى تشوف كده البنت بنتها البنت بنت الناس مرتاحة عند ابنها، ها، وبنتها مش مرتاحة عنده، يبقى الموقف ايه؟ يبقى وسعنا دائرة الشقاق والنفاق عند من لا يوجد فيه شقاق ولا نفاق. قال اوعوا تعملوا العملية دي، ما تربطش حاجة بحاجة، خلي كل واحدة سيالها ايه. ولذلك قال ان تجمعوا بين الاختين، ام قال لك تجمع بين اختين يبقوا ضراير؟ ده المفروض بين الاختين بينهم رحم، بينهم ايه؟ مودة، مش كده؟ بينهم تعاطف. لما يجمع بين الاختين بقوا ضراير ولا لا؟ بقوا ضراير، ينشأ من الضراير ايه؟ يبقى اذا عمال يفتت في الاسر ولا لا؟ يبقى يفتت في الايه؟ في الاسر. اذا اما ان يكون الامر، مش اما ان يكون، ان يكون الامر جامع لهذا وهذا وهذا، مش الحكمة الالهية جاية في واحدة، ده الحكمة الالهية ايه؟ وشاملة، واخدة الايه؟ واخدة كل هذه الايه؟ كل هذه المسائل. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. طبعا الأمهات وإن علوا، يعني الجدة سواء كانت جدة لأب أو جدة لمين أو جدة لإيه، وما ينشأ منه كل واحد هتبقى بيني وبينها أمي، تبقى ما تنفعش. طيب وبناتكم برضو بنات الابن ولا لا؟ وكل ما ينشأ من هذه، كل اللي بيني وبينها بنتي او بنت ابني او بنت بنتي، يبقى برضو ما تنفعش. طيب واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. امهاتكم اللاتي ليه؟ ام قال لك لانها بالارضاع كونت خلايا في من ارضعته ولا لا؟ ما دام كونت خلايا في من ارضعت يبقى فيه بضع منها ولا ما فيش بضع منها؟ يبقى فيه بضع منها. ما دام وجد فيه بضع منها يبقى لهذا البضع ايه؟ حرمه الامومه. ولذلك قال لك. لكن العلماء حينما جاءوا أم قال لك طيب أي رضاعة؟ أم قال لك لا، رضاعة يغلب على الظن أنها تنشئ خلايا، إنما هب أنها مصطة ولا مصطتين مثلا. إلا أن أبو حنيفة قال لا، والمصطة والمصطتين ما لم رضع منه انتهى. إلا أن المحققين قال لك لازم تكون خمس رضاعات ومشبعات، أو يرضع من المرأة يوما وليلة ويكتفي به، بس يكون ذلك في مدة الرضاع، يكون ذلك في إيه؟ في مدة الرضاع. مدة الرضاع اللي هي إيه؟ بنفس القرآن سنتين. ولذلك دي المسألة اللي حصل الكلام فيها بين سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكلام الله وسيدنا عمر حينما جاءوا ببنت ولدت لستة شهور، ولدت لستة ايه؟ كان الشائع ان الحمل بيقعد كام؟ تسعة الشائع يعني كده، ولما يبقى سبعة بيبقى يعني ابن سبعة يبقى قليل، يعني ستة ما فيه. فأراد عمر رضي الله عنه ان يقيم الحد عليها، لانها مدام ولدت لستة اشهر ده هي لسه متجوزة يوم فسيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجه ادرك المسألة، قال يا امير المؤمنين ولما؟ قال له انها يعني ولدت لستة اشهر وده ما يكونش. قال له لا، الله يقول غير ذلك. شوف بقى كلمة الله يقول غير ذلك، من فتوح الله أن الإنسان ساعة الفتية يجري الله النصوص على خياله. أدي يقول لك ده الفتح، فتح يعني إيه؟ قد يوجد النص في القرآن، إنما النفس ما تتنبأش لوجود النص، وقد تكون المسألة مش من نص واحد، قد تكون المسألة من اجتماع إيه؟ نصين اثنين. مين اللي يجي بقى في خطره ساعة الفتية يروح طايف كده بكتاب الله وجايب النصين اللي يسعدوا على الايه؟ اللي يسعفوا ويسعدوا على الفتية. الامام علي قال له ربنا بيقول غير كده، قال له وماذا قال الله في هذا؟ قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. يبقى اقصى اتمام للرضاعة قد ايه؟ حولين، يعني 24 شهر، واحنا عارفين التاريخ دايما بالعربي بالهلال على كده. ثم قال في ايات اخرى انظروا الى استيعاب الله، استيعاب النص القران. ثم قال دي ما تدينيش حاجه، والوالدات يرضعن اولادهن ايه؟ حولين كاملين، يبقوا كم شهر؟ ثم قال وصينا الانسان واذا حملته امه وحمله وفصاله، حمله ادي مده الحمل، وفصاله يعني رضاعه كده، وحمله وفصاله 30. طيب اذا كان الحمل زائد الرضاع 30 شهر، الرضاع التام 24، يبقى 30 ناقص 24 يبقى اذا مده الحمل تساوي ماذا؟ تبقى 6 شهور. الله، شوف الاستنباط جاي ازاي، مما يدلك على ان الواحد ما ياخدش الحكم كده، يمكن عارف ايه وغايب عنه الايه الثانيه، عارف ايه وغايب عنه الايه 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 الثانيه. زي مثلا لما يقول لا يوجد في المسلمين مثلا من يصل بعمله الى مرتبه الصحابه، الى مرتبه ايه؟ يوم يجي مثلا واحد يقول له لا يا اخي، الله يقول غير ذلك، الله يقول غير ذلك. قال ايه يقول؟ قال في سورة الواقعة والسابقون السابقون اولئك ايه؟ المقربون، سلة من الاولين وقليل من الاخرين، يعني برضو الاخرين مش هينحرموا انه يبقوا فيهم سابقين ولا لا. يبقى ربنا قال غير، يبقى ده دليل على ايه؟ على استيعاب النصوص، علشان استنباط الايه؟ علشان استنباط الايه؟ استنباط الحكم. كنا جايبين دي ليه بقى؟ واحنا قلنا يبقى اذا ما دامت الرضاع يبقى هل هو مصة ومصتين ادي مزة، عشر رضعات ادي مزة، خمس رضعات مشبعات ادي ايه ادي مزة. الجمهور اخذ المتوسط وهو خمس رضعات ايه مشبعات يحرمنا، بس تكون في مدة مين؟ تكون في. فلو رضع في غير مدة الرضاع نقول ده استغنى بالاكل واصبح الاكل هو اللي بيديله ايه، هي اللي بتديله مقومات البنية، واحنا عاملين علشان ان البنية هيبقى فيها تكوين من الايه من الام التي ارضعت. المسألة بتاعت الرضاع دي مسألة متشعبة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واللي محرم من النسب ايه؟ الام من الايه؟ الرضاع. والبنت ولا لا تبقى البنت من الرضاع اخرى مش كده؟ طيب والاخت من الرضاع والعمه من الرضاع والخاله من الايه من الرضاع. عمليه متشعبه عايزه ايه؟ عايزه من كل اسره، لان حين نرى ان بركه الله لا تحوم حول كثير من البيوت لا بد ان ندرك لها اسباب، اسباب البعد عن استقبال البركة من الله. البعد عن استقبال البركة من الله ان الانسان يكون بعيد عن منهج الله، لان احنا قلنا الارسال الالهي مستمر ولا لا؟ انما عايزين اجهزة استقبال تستقبل الارسال، فاذا كانت اجهزة الارسال خربانة الارسال مستمر انما ما عنديش استقبال. محطة الاذاعة بتذيع انما الرجل اللي عندك خربان، طب احنا نعمل لك ايه؟ اذا فمدد الله وبركات الله المتنزلة موجودة دائما مش كده؟ طب امال فيه ناس ليه ما تدهاش؟ لان اجهزة استقبالها للبركة مش سليمة. اجهزة استقبالها للبركة، اول جهاز استقبال للبركة ان البيت يبنى على حل في كل شيء، يعني لقاء الزوج والزوجة يكون على حل. كثير من الناس يدخلون في الحرمة وان لم يكن بقصد. نشئ من ايه؟ نشئ من هوسة الرضاعة. الناس تقعد ترضع كده وتنتهي ولا الحكم ده بل. وبعد ذلك نقول لهم يا أناس يا قوم أنتم قد احتطتم لأولادكم فيما يؤدي إلى سلامة بنيتكم. ودلوقتي كل ولد بيبقى له ملف أو دوسيه في شهادة الميلاد، وفيه الطعم امتى ضد الدفتريا، والطعم امتى ضد التيفور، والطعم امتى ضد مشلل الاطفال، والطعم امتى ملف فيه كل حاجة. وبنحط كده نقول لهم يا اسرة الاسلام ان كنتوا عايزين تبنوا المسائل بناء ايمانيا من اول تكوين الاسرة في الزواج، فكما تصنعون ملفا لاولادكم فيما يضمن لهم سلامة بنيتهم، فاصنعوا لهم ايضا ورقة في الملف ده عشان تضمنوا سلامة ايه اسرته. ازاي؟ يبقى كل اسر ساعة الولد ما يتولد وبيحط له الشهادات دي يعملوا في الملف برضو ورقة، الام انت ارضعت مين، رضع ابنك من مين، يوم ساعة ما نيجي للجواز يقول يا موثق ادي ايه ادي الملف وشوف انت رضعنا من مين ودي ايه صلتها يبقى كل حاجة تنبني سليمة ولا لا. انما نفاجئ ان رجلا تزوج امرأة وعاشوا وخلفوا وبعد ذلك يتبين انهم رضوا على بعض واولاد وجدوا، ومسألة اشكال شرعي واشكال مدني واشكال اجتماعي. لكن من ايه؟ من ان الناس لم تعد لمنهجها الايماني ما أعدته لمنهجها المادي. يبقى إذن لازم على كل أسرة إنها تأتي في ملف في ابنها أو بنتها، وبعد ذلك تشوف الأم أرضعته. وعلى كل حال دلوقتي ما عادش فيه ضرورة إن الواحدة تقعد تجيب واحدة عشان ترضعها، اللبن اللي موجود جف دلوقتي من الحيوانات. طب ما يأدي المهمة وننتهي، ولا ندخلش في المتاهة التي قد تأتي تودي بنا في المستقبل بان الانسان يتجوز اخته من الرضاع ولا امه من الرضاع ولا اي حاجة من دي، وبعد ذلك نمنع بركة الله ان تمتد الى هذه الايه الى هذه الاسرة. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الإيه؟ من الرضاعة. والرسول إيه؟ اللي يحرم من النسب يحرم من الإيه؟ من الرضاعة. إنما القرآن جاب بس الأمور البارزة فيها. ها طيب، وأمهات نسائكم، وأمهات إيه؟ نسائكم. واحد اتجوز واحدة وبعدين لها أم، بالله يعني يبقى يتجوز برضه أمها، يجيب أمها عملية برضه مش يعني. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة هي البنت للمرأة من غير زوجها، كانت متزوجة وأنجبت بنت ثم الزوج يطلقها يمات عنها وبعد ذلك تزوجت رجلا آخر ومعها البنت دي، تبقى بيه ربيبة. ربيبة يعني إيه؟ لأن الزوج الجديد هيدخلها في حمايته وفي إيه؟ وفي تربيته. المدامس ربيبة تبقى أخذت مين؟ أخذت إيه؟ أخذت البلوة. وربائبكم اللاتي في حجوركم، بس هنا مشروط من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إن ما كنتوش دخلتم يبقى ما فيش إيه؟ لأن مدام ما دخلتوش يبقى ما فيش معيشة ولا تربية ولا قاعدة، بقى لها صفة إيه؟ على صفة البنوة. فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل أبنائكم يعني مرات ابنه. كلمة الذين من أصلابكم يدل على أن كان بيطلق كلمة الأبناء على ناس مش من أصلاب، وإلا لو أن كلمة الأبناء اقتصرت في الاستعمال على أولاد الإنسان صليبة من صلبه ما كانش يقول أبنائكم الذين من إيه. يبقى إذن كان يوجد شيوع في البيئة الجاهلية إن فيه أبناء لكن ليست من الإيه، من الأصلاب، اللي هي أبناء الإيه، أبناء التبني، أبناء التبني. ودي كانت مسألة شائعة عند الإيه، عند الأرض. واحد يتبنى واحد ويلحقه بنسبه ويطلق عليه اسمه ويورثه وكل حاجة. يقول له طب ما هي دي هتبقى لخبطة، هتبقى إيه، لأنها هتدخل في مسألة إيه. طب يبقى أخو بنتي ولا مش أخوها مثلا. طيب يدخل على ابني وبعد ذلك يدخل على مين؟ الله، يدخل على محارمي بقى، ما هو ابني. يقول له لا، دي مسألة هتدخل في حاجات كده. ولذلك أنهى الله هذه المسألة، وأنهاها على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت مسألة متأصلة عند العرب، متأصلة عند العرب، فلا بد أن يكون إنهاء هذه المسألة على يد عمل من رسول الله فيما يتصل برسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أن زيد بن حارثة خطف من أهله وبعد ذلك بيع على أنه رقيق، واشتراه ابن حكيم بن حزام وخد ستين خديجة خديجة، وبعدين وهبته لسيدنا رسول الله. يبقى زيد بن حارثة ايه؟ مولى مين؟ اهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهله علموا ان ولدهم الذي خطف قديما وجد في مكة، وقالوا لهم على المكان، فجه اهله الى مكة فرأوا مين؟ زيد بن حارثة. فلما رأوا سألوا قال أنا كذا وكذا وكذا. فلما ذهبوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخيره أن يذهب معكم أو أن يبقى إيه، أو أن يبقى معي. أنا أخيره إيه؟ أن يذهب معكم أو أن يبقى إيه معي. انظروا إلى زيد بن حارثة كيف صنع به الإيمان وحبه لسيدنا رسول الله. قال له ما كنت لأختار على رسول الله أحدا، فظل مع مين؟ أراد رسول الله أن يكرمه على العادة اللي كانت شائعة، فسماه زيد ابن محمد وتبناه. الله، إذن المسألة وصلت لمين؟ التبني وصل إلى مين؟ إلى بيت النبوة، إلى رسول الله. والنبي عاملها إيه؟ عاملها مكافأة لمين؟ لزيد لما لم يرضى أن يختار آباه وأهله على رسول الله، قال أنا بقى أديله الإيه؟ قال زيد ابن إيه؟ محمد. أراد الله أن ينهي هذه المسألة، فقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، عشان يدلك أن صرامة التشريع من الحق لا تجامله أحدا حتى ولا محمد بن عبد الله اللي هو رسول. ما كان محمد أبا أحد من إيه؟ من رجالكم. بعض الناس اللي بيتثقفوا للقرآن بقى يقول لك: الله، طب ما هو كان عنده إبراهيم وكان عنده الطيب وكان عنده القاسم، مش كده ولا لا؟ تقول لي طلعوا كانوا رجال، ده ماتوا هم صغيرين، تبقى انت طلعت الحكايه. الكلام: ما كان محمد ابا احد من ايه، وهب انهم وصلوا وحيبقوا رجاله، هم من رجالكم ولا من رجاله؟ طيب ما كان محمد ابا احد من رجاله، يبقى ما يمنعش ان يكون ابا احد من رجالته بتوعه، ابو ابراهيم وابو القاسم وابو الطيب. افهموا كويس على الاول المسألة دي بقى، خدت ضجة عند خصوم الإسلام والمستشرقين. الحق سبحانه وتعالى وإن كان قد عدل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فتعديل الله لرسوله يشرف رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مين اللي بيعدله؟ مش انتوا اللي بتعدلوا له، مين اللي بيعدله؟ الذي